أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم إن شرط الدخول ليس له موضوعية، يعني لا يطلب لنفسه بحيث أنه لا بد من الدخول، وإنما اعتبر في تحقق الإمكان لأنه الوسيلة الغالبة. يعني متى يحصل إمكان؟ غالبا يكون ذلك في الواقع الخارجي بحصول دخول، يعني جماع، علاقة جنسية بين الطرفين. ولذلك لو تحقق احتمال العلوق بواسطة وسيلة أخرى غير الجماع، فإن ذلك كاف لتحقق شرط الإمكان المقتضي لجريان القاعدة. يأتي المصنف بمثال، قال: كما أنه لو صب منيه على فرج زوجته، يعني أنزل المني على فرج زوجته بدون أن يحصل جماع، يعني دخول العضو في العضو بدون إدخال العضو، مع ذلك صب المني على فرج زوجته، فاحتمل بذلك تحقق العلوق. يعني يحتمل بذلك، يعني حتى وإن لم يحتمل هو شخصيا، وهذا احتمال قلائي موجود، فإنه لا يسعه بذلك نفي الولد عن نفسه. يعني إذن هذا مثال أول بأنه لم يحصل إيلاج، لم يحصل جماع، وإنما حصل إنزال المني على فرج زوجته. هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في احتمال أن تكون قد حملت منه، وبالتالي يتمسك بقاعدة الفراش. مثال آخر: وكذلك لو صب منيه في رحم الزوجة بواسطة التزريق، أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي، يعني بآلات خاصة أدخل المني إلى رحم الزوجة، إذن كذلك هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في التمسك بقاعدة الفراش، وإن لم يحصل جماع بينهما. ويمكن تأييد ذلك بمثل ما رواه في قرب الإسناد. لماذا قال تأييد؟ لعله المقصود من قوله تأييد، أو الهدف والعلة في قوله تأييد، اعتبار ضعف الرواية سندان. رواه في قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبي صلوات الله وسلامه عليهم. أبي البختري كما تعلمون في علم الرجال قيل عنه بأنه من أكذب البرية، يعني متهم بالوضع وبالكذب عند الخاصة والعامة، فالرواية فيه مشكلة سندية. عن جعفر عن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال، طبعا سأقرأ الرواية كاملة كما وردت في وسائل الشيعة الجزء 21 صفحة 378 إلى 379، لأن في فائدة أريد أن أعلق عليه على النص، على بعض الفقرات التي لم ينقلها هنا المصنف. هذا الرجل الذي أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه حامل، وهي جارية حديثة، وهي عذراء، وهي حامل في 9 أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها. قاعد يأكد هذا الشخص، يقول أنه لم يجامعها عندما قال هي جارية حديثة وهي عذراء، وأيضا يقول ما افترعتها، يريد أن يؤكد بأنه لم يحصل جماع بينهما، ومع ذلك فهي حامل في 9 شهر. فقال له علي عليه السلام: نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ هل كنت تنزل الماء على فرجها؟ قال: نعم. فإذا أجاب هذا الشيخ الكبير في السن أنه كان يقوم بذلك، يعني بالتالي لم يكن قادرا على العلاج بسبب كبار سنه، وإنما كان يستمتع بها إلى أن ينزل الماء على فرجها. فقال علي عليه السلام: إن لكل فرج ثقبين، ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول. طبعا بالنسبة إلى هذا المقدار، لعله الواقع الخارجي، أن هناك فعلا في الواقع الخارجي هناك مخرج للبول، وهناك المهبل وهو المسلك الخاص بعملية الجنسية، هناك مسلكان عند المرأة. طيب هذا من جهة هذا، لكن عندما قال إن لكل فرج ثقبين، هل يمكن أن نحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه؟ لعله لا بأس بهذا المعنى، معناه قال لكل فرج ثقبين لا بأس. الفقرة التالية يقول: وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك. هذه الآن المعلومة التي ذكرت في هذه الرواية، هل يؤيدها العلم الحديث أو يعارضها؟ بأنه هناك مثلا مجاري، عندما قال أفواه الرحم تحت الثقب يعني مثلا مجاري، هناك عدة مجاري موجودة داخل الرحم، إذا دخل ماء الرجل من مجرى واحد أو من فاه من فيه من فم واحد تحمل المرأة بولد، وإذا دخل الماء من فمين من اثنين تحمل بتوأم المرأة، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، والأربعة كذلك، وليس هناك غير ذلك. أيضا الرواية تقول وليس هناك غير ذلك. طبعا في الواقع الخارجي هناك بعض النساء من حملت بأكثر من أربعة. زين، فإذا الفقرة الأولى عندما قالت بأنه الحمل يحصل بسبب يعني تعدد الحمل بسبب دخول ماء الرجل من فم واحد أو من أكثر من فم داخل الرحم، الذي عبارنا عنه بأنه مجرى مثلا، هل هذا يؤيده العلم الحديث أو يعارضه؟ أنا لا أعلم. أعتقد أنه لو أن المصنف ذكر كامل الرواية ويعني عقد شيئا من هذا القبيل كان في محله. شنو فكرة؟ الفكرة بأنه المصنف استغنى عن هذا المقدار من الرواية لعدم دخالته فيما نحن فيه. صحيح لهذا المقدار لا دخل له فيما نحن فيه، لكن التعرض إلى مثل هذه الإشكالات الموجودة في الرواية على نحو الإشكالات الكلية مع بعض تطبيقاتها يكون أمرا جيدا إلى طالب العلم. يعني ماذا نفعل في الروايات، أو ماذا كيف نتعامل، يعني كيف نتعامل مع الروايات التي تعرضت إلى مسائل علمية طبية مثلا؟ تارة نستطيع إثبات التطابق بين الرواية وبين المعلومة الطبية أو العلمية، لعله هذا يعتبر من الإعجاز العلمي في الروايات عندئذ أو في النصوص الشرعية. هذا مثلا احتمال. احتمال آخر أنه يمكن يكون معنى غامض للرواية، هناك غموض في انطباق الرواية على الحقائق العلمية أو النظريات العلمية الموجودة حاليا. وفي بعض الأحيان لا، واضح أنه أساسا الحمل لا مدخل، يعني تعدد الحمل مثلا توأم اثنين أو ثلاثة لا مدخلية له بأفواه الرحم كما ذكرت الرواية، أو مجاري الرحم كما احنا عبرنا، أو ما شابه ذلك. هذا ما إله ربط بهذين الأمرين أو بهذا الأمر. فهل في هذه الحالة يصبح إشكال في المتن وبالتالي يسقط الرواية عن الحجية أو لا. إذن الآن أريد أن أعنون هذا السؤال بأنه لو فرضنا رواية معينة حمل يعني انطوت وتضمنت على مسألة علمية، وهذه المسألة العلمية حاليا يقول المتخصصون أنها غير صحيحة، غير مطابقة للخارج. أتكلم عن سؤال كلي، لا ما أتكلم عن هذه الرواية، لأن أنا لا أعلم ماذا يقول الطب الحديث في مسألة الحمل، تعدد الحمل، هل هو يعني قريب من هذه الفكرة الموجودة في الرواية أو لا، أنا لا أعلم، وإنما أعنون مسألة أساسية جديرة بالبحث والتأمل. لو فرضنا رواية معينة حوت مسألة علمية طبية مثلا، واختلفت المعلومة الموجودة في الرواية مع معلومات الطبية، هل هذا يسقط الرواية عن الحجية أو لا؟ نقول نترك الطب معلومة طبية ونأخذ الحكم الشرعي مثلا، هل هكذا مثلا؟ ماذا نفعل؟ هذه مسألة لا بأس ببحثها والمباحثة فيها أيضا. محل الشاهد في الرواية مع ضعفها السندي طبعا، قال الإمام عليه السلام: وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل. فبعض النسخ أنه عبارة أخرى غير فشق عنها القوابل، فجاءت بغلام أو فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش، لعلها كذا فشق عنها القوابل، يعني هذا الرجل شق عنها القوابل. تتحدث ليس يعني ليس هو أمر من الإمام له فشق عنها القوابل، بل فشق إخبار عما حدث مع ذلك الرجل، لعله وهكذا. فإذا هذه الرواية واضحة بأنه من هذه الحيثية واضحة بأنه إراقة الماء على الفرج كاف في إلحاق الولد بصاحب الماء وهو الزوج أو السيد. فرغم أن الرجل لم يفترع زوجته ولم يدخل بها وحبلت وهي عذراء، إلا أن الإمام عليه السلام ألحق الولد به لمجرد أنه كان يصب منيه على خارج فرجها، وهذا ما يعبر أو ما يعبر عن أن الدخول يعني الإيلاج ليس له موضوعية في نفسه. حصول الجماع والإيلاج ليس له موضوعية، فالشرط واقعا هو احتمال وصول المني الزوج إلى رحم زوجته، هذا هو الأساس الذي نحن بصدد اشتراطه. ولذلك لو لم يكن منه دخول أصلا ولا قاربها أبدا بنحو يحتمل معه وصول منيه إلى فرجها، ولم يتم تلقيحها بمنيه بواسطة التزريق وغيره كالتلقيح الصناعي وغيره، فحينئذ لا إمكانية في تخلق الولد من نطفته. يعني إذا لم يحصل بينهما مقاربة جماع ولا إراقة ماء ولا أيضا أخذ المني منه ووضع في رحمها بواسطة آلات أو تدخل طبي وما شابه، فعندئذ لا يمكن تخلق الولد من نطفته، ولذلك لا تكون قاعدة الفراش جارية في حقه وإن كانت زوجة له. صحيح هي زوجته لأن بينهما عقد شرعي، ولكنه لم يخلو بها ولم يحصل بينهما أي شيء من هذه القبيل مما تقدم مما ذكرنا. فإذا وإن كانت زوجة له إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا الجنين قد تولد من مائه، لأنه لم يحصل بينهما جماع، لم يحصل إراقة مني على فرجها، ولا أيضا سؤال، خلينا نجي سؤال، لأن لو حصل إنزال المذي على فرجها شلون؟ إنزال المذي وليس المني على فرجها، بناء على ما تقدم سابقا ذكرنا بأن بعض الأحيان مع كثرة لا سيما مع كثرة المداعبة قد يخرج جزيئات من المني من الحيوانات المنوية مع المذي، فلو أنزل مذيه على فرجها أيضا راح يكون عندنا احتمال الحمل منه، وإن كان هذا الاحتمال أضعف من إنزال المني. يعني لو أراق المني على فرجها فلدينا احتمال العلوق بنسبة معينة، ولو أنزل المذي على فرجها فقط سيكون لدينا احتمال العلوق بنسبة أضعف. لماذا؟ لأن هنا نحتمل كاحتمال أن يكون هناك بعض الجزئيات من المني قد خرجت مع المذي، تسربت من خلال الصمام وما شابه ذلك إن صح التعبير. فهل إراقة المذي، هذا سؤال للتفكير، هل إراقة المذي يكفي أيضا في جريان القاعدة أو لابد من إراقة المني؟ هل يكفي مجرد الاحتمال؟ إذا مجرد الاحتمال فإراقة المذي يحتمل في أن يكون في بعض الجزئيات، لا سيما من بعض الأشخاص مثلا كبار السن وما شابه، إلى صماماتهم تكون مثلا ليست بقوة الشباب. فهذا سؤال لا بأس بالتفكير به. إذن سؤالنا هذا اليوم الآن حاليا نقول، هل إراقة المذي حيث نحتمل أنه فيه جزيئات من المني يكفي في جريان القاعدة أو لا، أو يمنع من جريان القاعدة في هذا الفرض؟ بالنسبة إلى علماء العامة، بعضهم ذهب إلى أن ما دامت زوجة له وقد حملت فهي الولد ينسب إلى الزوج، وإن كان أصلا لم يرها ولم يجلس معها سنتين 3 سنوات، أصلا لم يجلس معها ولم يجامعها ولم، لكن ما دامت هي زوجته فهي فراشه الشرعي، وإن لم يكن قد افترشها فعلا، وبذلك ينسبون الولد إلى الزوج. هذا عند العامة. عندنا نحن نمنع من ذلك باعتبار عدم إمكان التخلق منه في هذا الفرض المذكور. وبما ذكرنا المصنف يأتي الآن إلى مثالين أو فرعين. تارة يكون الزوج لا مني له أبدا، لا يوجد له مني، وتارة نفترض أن الزوج له مني ولكنه منيه ضعيف، الحيوانات المنوية ضعيفة لديه. ما هي النتيجة؟ المصنف يقول إذا علمنا بأن الزوج لا مني له، فإذا لا ينسب الجنين إلى الزوج باعتبار عدم وجود مني عند الزوج. أما لو كان للزوج مني ولكن حيواناته المنوية ضعيفة، وهذه المرأة المتزوجة حملت مع أن زوجها حيواناته المنوية ضعيفة، نقول ينسب إلى الزوج في هذه الحالة. ما الفرق؟ نقول الحالة الأولى لا مني للزوج أبدا، أما الصورة الثانية أو الحالة الثانية يوجد عنده حيوانات منوية لكنها ضعيفة، هذا الضعف لا يلغي احتمال العلوق، احتمال انعقاد النطفة من هذه الحيوانات. ربما في لبعض التغذية التي تغذاها قويت لديه الحيوانات المنوية، أيضا انقطاعه عن الجماع مدة معينة. طبعا يقول بعض الأطباء، أن سمعت من بعض الأطباء إنه كثرة الجماع بشكل متلاحق تجعل الحيوانات المنوية تضعف، يعني ما تأخذ وقتها الكافي في عملية التصنيع والتنضيج نفس الجهاز عند الرجل، مع كثرة الجماع المتلاحق ما يأخذ وقته الكافي في عملية التصنيع بقوة، يعني بجودة إن صح التعبير. لتقل جودة السائل. هذا سمعته من بعض الأطباء. فإجمالا يقول أنه كثرة الجماع، قلة الجماع، الأطعمة التي يأخذها الإنسان، بعض المقويات حاليا لا سيما في الزمن الذي نعيشه حاليا الآن مع تطور الطب، لعله يوصف له بعض الأدوية المقوية للمادة. فإذا في مثل هذه الحالة وأمثالها نقول يحتمل أنه لأسباب معينة ارتفع مستوى الحيوانات المنوية عند الرجل، استطاعت الحيوانات أن تلقح البويضة. فإذا هنا حالتان، وبما ذكرناه يتضح أن الزوجة لو كان عقيما بنحو لا يكون له مني قطعا، يعني قطعنا بأنه لا مني له أبدا، فإن الدخول لا يوجب إمكانية التخلق من مائه. يعني حتى وإن حصل دخول لكنه لا مني له، فإذا لن نتخلق منه لأنه لا ماء له بحسب الفرض، يعني لا مني له، ولذلك لا تجري في حقه قاعدة الفراش. وذلك بخلاف ما لو كان له ماء واحتمل فيه الإخصاب ولو كان احتمالا ضعيفا. يعني حتى هذا الاحتمال الضعيف الذي ذكره الشيخ إلى أي درجة؟ ذكرنا سابقا الاحتمال الضعيف يعني 1 بالـ1000 تقبلون، 1 بـ10,000، 1 بـ100,000، يعني إلى أي مدى يقال أنه يوجد احتمال ضعيف؟ يعني نقول احتمال ضعيف، إلى أي مدى يقال احتمال ضعيف؟ لأن يعني بعض الأحيان كما مر بكم في كلام السيد الشهيد على الله مقامه يكون الاحتمال أصلا هذا لا يحفظه العقل البشري أو لا يلتفت إليه العقل البشري، لا سيما في الأمور يعني أمور المعاش، أمور الإنسان في المعاش. أقصد من المعاش يعني معيشتي في حياته. ولو كان احتمالا ضعيفا فإنه حينئذ لا يسعه نفي الولد عن نفسه لقاعدة الفراش. إذن هذا الحديث فيما يرتبط بالشرط الأول وهو الدخول. ننتقل إلى الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يمضي على الدخول بها أقل مدة الحمل، وهي 6 أشهر، يعني بحيث أنه يتولد الولد وهو مكتمل الأجزاء ويعيش. يعني كما تعلمون أنه قد يسقط سقط الجنين، قد يسقط ويموت في أي فترة أنه قد يموت، وإنما نحن نتحدث الآن عن إمكانية أن يكون سليما مكتملا ويعيش. طيب، هنا هذه المسألة حاليا في الواقع لها جنبتان علينا أن نركز فيها، نتأمل فيها. في جانب حقيقة علمية خارجية، الواقع الخارجي الطبي إن صح التعبير. ماذا يقول الطب في أقل مدة من الحمل بحيث يتخلق، يعني يولد الجنين مكتمل الأعضاء ويعيش؟ هذا سؤال. ثم ينبغي أيضا نضيف سؤال آخر، بأنه هل الشارع أضاف قيدا من عنده لقاعدة الفراش أو لا؟ يعني هذا لا تنازم بين الأمرين، لا تنازم، أقول على نحو التلازم، على نحو التلازم، هل يوجد تلازم بين الأمرين أو لا يوجد تلازم؟ طبعا نحن في الأساس أولا خلنا أشرح شو معنى التلازم. لاحظوا الفكرة أعزائي، الفكرة كالتالي، أنه يمكن أنه كطب يمكن أن كفرضية أتكلم، أؤكد أنا أتكلم عن كاحتمال أنه مثلا الجنين يتولد أو يكتمل في 5 أشهر، خلينا الآن أتكلم كاحتمال أن الجنين يتولد 5 أشهر، لكن الشارع يقول أن قاعدة الفراش أجريها إذا تولد بعد 6 أشهر أو بعد 7 أشهر. يعني يضيف الشارع يضيف قيدا عليه، يضيف مضافا إلى القيد الطبيعي يضيف. طبعا احنا ما نريد، ما نقدر ننقص، ليش؟ لأن احنا قلنا سابقا احنا إذا إنه لابد من إمكانية التخلق من ماء الزوج، لابد من الإمكانية. أما لو مثلا الطب يقول 5 أشهر والشارع يقول 4 أشهر، إذا هذا نسف، سيكون نسفا لاحتمالية التخلق من ماء الزوج. أعيد الفكرة، إذا الآن كلها الآن فرضية حتى للتأمل، لأن نريد نستفيد منها فيما نحن فيه أو حتى في أبحاث أخرى. إذا كان الآن لنفرض أنه الشارع الطب قالوا 5 أشهر، 5 أشهر يتولد جنين مكتمل الأعضاء ويعيش. الشارع قد يمشي مع 5 بالضبط، لا يزيد عليها ولا ينقص، لا يزيد عليها ولا ينقص، يمكن هالشكل. يقول خلاص انتوا امشوا مع الواقع الطبيعي التكويني، انا ما عندي انا شرط اضافي. الشارع بما هو شارع، الشارع بما هو شارع، يقول انا ما عندي شرط اضافي على ما هو موجود في التكوين. التكوين كم؟ 5 أشهر، امشوا مع 5 أشهر. هذا احتمال. احتمال التكوين يقول 5 أشهر، لكن الشارع يقول انا هذه القاعدة كقاعدة اجريها اذا كان 6 أشهر، 5 عندي ما يمشي القاعدة. شنو المشكلة في هذه؟ ما في مشكلة. الآن كتصور، أنا أتكلم كتصور، لأن قاعدة الفراش قاعدة شرعية، قاعدة الفراش قاعدة شرعية، قاعدة شرعية يقول أنا صاحب القاعدة من حقي أن يضيف شروطا. يقول أنا إذا مرت 6 أشهر أطالبكم بالقاعدة، أقل من 6 أشهر يعني بين 5 وبين 6 لا تعملوا بهذه القاعدة. ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني الآن بالنسبة، الآن أجيب كمثال لتقريب الفكرة. الآن بالنسبة إلى صلاة المسافر، صلاة المسافر، في سفر موجود عند الناس، في سفر عند الشارع. الشارع يقول أنا اللي أقول لقصر مو على كيفكم أنتم، أنا عندي شروط، أنا عندي، أنا الآن مو أنا الشارع، الشارع هو الذي يطالب بالتقصير أو بالتمام بالإفطار أو بالصيام. يقول أنا الذي أطالبه بالإفطار ليس أي مسافر، عندي شروط 1 2 3 4 5. إذا توفرت هذه عليه أن يفطر، سواء أنتم سميتموه مسافرا أو لم تسموه أو العكس. خلنا بجي مثال، الآن المسافر سفر معصية حتى لو ماشي 1000 كيلو، مسافر 1000 كيلو ماشي 1000 كيلو أو 10,000 كيلو، سفر معصية. الآن هو مسافر أو غير مسافر؟ نعم مسافر. بعد كيف مو مسافر؟ بعد ماشي 10,000 كيلو نتكلم إحنا، طاوي مسافة 10,000 كيلو، هو مسافر عرفان ولغة صحيح. لكن شرعان يقول الشارع يقول أنا لا أطبق عليه أحكام المسافر من ماذا؟ من وجوب القصر ووجوب الإفطار، هذا عليه أن يتم وعليه أن يصوم. فإذا مسألة القصر ومسألة الإفطار هذه مسألة أحكام شرعية، الشارع يقول أنا لا أطبقها على كل مسافر، وإنما أطبقها على مسافرين مخصوصين بالشرائط 1 2 3 4. كذلك ما نحن فيه يحتمل، أنا أجيب الآن كفكرة أساسية حتى ننتبه في هذا الموضوع أو في غيره من المواضيع. هل الشارع جعل الموضوع هو العرف، ما يراه العرف أو ما يراه التكوين، الشرط التكويني، تكويني يعني الأمر العلمي الحقيقي في الخارج، أو لا الشارع أضاف عليه قيودا إضافية، وأنا أيضا اشترط شروط 1 2 3 شروط إضافية على الحقائق التكوينية. نفس الشيء أعزائي، لا بس أيضا نذكره، نذكر هذا بالنسبة إلى الحيض. الحيض عندما يقول الشارع 3 أيام يعني أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، سؤال، هل معنى ذلك أن الشارع يقول أنه إذا كان أقل من 3 أيام ليس حيضا تكوينا؟ يقول ان هذا ليس حيضا تكوينا، يعني لو حللنا الدم سيكون هذا ليس دم حيض هالشكل، وبالتالي ناخذ الدم نروح نحلله، او لا اريد اقول سواء كان تكون، انه يقولون شنو هو الدم الحيض، تكون من عدم تلقح البويضه لم تتلقح، بعد ذلك يصير عملية الحيض وعملية تنظيف إلى الرحم حتى تنزل البويضة وغير ذلك. زين جيد. أنا خلني أتكلم عن هذه القضية، أنه قضية البويضة لم تتلقح أو تلقحت وما شابه. السؤال، إذا قلنا بأن الحيض هو عبارة عن البويضة التي لم تتلقح وما صاحبها من دم وما شابه، لو فرضنا انه علمنا ان هذا الدهم بنفس هذا الان ذكرتمه بانه من بويضة لم تتلقح ولكنه نزل يومين فقط، لم ينزل ثلاثة ايام، لم ينزل ثلاثة ايام، نزل فقط يومين، فقط يومين نزل، هل هو حيض او ليس حيضا؟ اذن من ناحية التكوين ونفس مادة الحيض، من ناحية الايام لا أقل من عليها. هذا أيضا يمكن أن نربط هذه المسألة بما ذكرنا قبل قليل، لأنه يمكن أن نقول في الجواب أن الشارع لم يربط مسائل الحائض بتكون الدم من البويضة الغير ملقحة أو غير الملقحة، ما ربط بذلك، بقى أنا أريد الدم يكون ثلاثة أيام، أقل من ثلاثة أيام ما تترك المرأة صلاتها وصيامها، عليها أن تصوم وعليها أن تصلي، تعتبر مستحاضة وترتب عليها أحكامها. فإذا هل الثلاثة أيام الآن، هل هذه الثلاث عندما شارع قال إنه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، هل هذه الآن هذا التحديد الشارع يبين حقيقة تكوينية في الخارج، أو أنه يضع شروط شرعية ولا يتكلم عن حقائق تكوينية؟ إذا قلتم أنها حقائق أنها شروط شرعية فلا بأس، ما ندخل إحنا بالتكوين. أما إذا قلت أنها لا، هذه شروط في الواقع تكوينية، يعني الشارع قاعد يقول أن الدم الذي يتولد بسبب عدم تلقيح البويضة لابد أن ينزل ثلاثة أيام، فإذا لم ينزل ثلاثة أيام فهو كان الشارع يخبرنا الآن، الشارع يخبرنا أنه إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فهو لم يتكون من البويضة الشكل. هذا أو ذاك. فإذا أعود إلى ما أنا فيه حاليا، أقول بأن إذا كان تكوينا الحمل مدة معينة فالشارع لن يقلل المدة، لأنه لو قلل المدة سيكون رفعا لليد عن احتمال التكون من الزوج، ولكن لا بأس أن يطابق المدة الشرعية، تطابق المدة الشرعية مع المدة التكوينية، خمسة أشهر خمسة أشهر أو ستة أشهر ستة أشهر تتطابق، يعني ما في فرق بينهما، واحتمال أن يكون المدة الشرعية أكثر أزيد، يعني في التكوين خمسة أشهر يكفي، لكنه لجريان القاعدة نحتاج كم؟ ستة أشهر، ما في مشكلة أنه يكون المدة الشرعية أزيد أجل من ذلك، يعني بحيث أنه يقول الشارع يقول أنا هذه المرأة التي وقعت في الزنا أو في الاغتصاب حتى ألحق الولد بالزوج لابد من مرور ستة أشهر أو سبعة أشهر حسب الأدلة اللي احنا راح نقراها. أنا قاعد أتكلم أنه ليس بالضرورة أن تكون المدة الشرعية هي المدة التكوينية، ربما تكون هي نفسها وقد تكون أكثر منها. طبعا الشارع إذا لم يتعرض إلى تحديد مدة، الآن فرع، هذا فرع، إذا الشارع لم يتعرض إلى تحديد مدة، لم يتعرض إلى ذلك، لم يتعرض إلى تحديد مدة، عنده إذن ماذا سنفعل؟ سنرجع إلى الواقع الخارجي، التشخيصات الطبية العلمية الخارجية. فإذا لو لم يتعرض الشارع إلى بيان مدة لأقل الحامل أو لأعلى الحامل أو لمدة إلى جريان القاعدة، ما ذكر أن القاعدة هذه تقيد بمدة معينة بعدد شهور معينة، سنرجع عندئذ إلى الحقائق العلمية والاحتمالات العلمية الموجودة عند المتخصصين. إذن حاصل ما نحن فيه أن الشارع إذا ذكر مسألة ولم يحددها بقيود بشروط، سنرجع عندئذ إلى الحقائق العلمية في موردها أو الأمور العرفية في موردها. بعض الأحيان نرجع إلى العرف في بعض الموارد العرفية أو الحقائق العلمية في المسائل العلمية. وأما إذا الشارع حدد ضوابط، فهذه الضوابط إما أن ستكون موافقة للتكوين يعني بنفس المقدار المقصود، وإما أكثر منها لحكمة ارتآها الشارع، ولكن لن تكون مخالفة للتكوين. الشروط الشرعية لن تكون مخالفة للتكوين. طيب، الشرط الثاني أن يمضي على الدخول بها أقل مدة الحمل. طبعا هذا الأمر الذي ذكرناه ليكون على بالكم عندما نتكلم عن لاحقا عن أقل الحمل وأقصى الحمل. أيضا راح نشوف أن بعض الروايات مثلا ذكرت أن أقصى الحمل سنتين، بيجينا إن شاء الله، يجينا إن شاء الله لعله غدا رواية أنه أقصى الحمل سنتين. الآن فعلا في الواقع الخارجي هل يمكن يكون الحمل سنتين؟ يعني وهو جنين ظل سنتين في بطن أمه، شو نعمل مع هذه الرواية؟ رجعنا اللي ذكرنا في بداية هذه الجلسة أنه لو تضمنت الرواية مسألة علمية، وهذه مسألة علمية الآن خارجيا نقول حسب ما فهمنا من الرواية هذا غير صحيح، ما في حمل سنتين. إذا جزمنا بذلك شنو راح نعمل مع هذه الرواية؟ هل ستسقط كاملة عن الحجية، أو هذا المقدار هذا الجزء يسقط عن الحجية وبقية الأجزاء في الرواية تبقى على حجيتها، تبقى حجة؟ إذا الجزء المخالف لما توصل إليه علم الحديث، المخالفة إذا جزمنا بمخالفته، إذا جزمنا بمخالفته للعلم الحديث، إذا جزمنا، لش أنا أقول جزمنا يعني مو مجرد نظريات وكذا، بل جزم بالمخالفة للواقع الخارجي، وقلنا هذا الجزء يسقط عن الحجية، يوكل علمه إلى أهله، نوكل علم هذا الفقرة وهذا الأمر إلى أهله، بقية الرواية شنو نعمل فيها؟ هل يسقط أيضا أو تبقى على حجيتها؟ هذا للبحث والتأمل. قال أن يمضي على الدخول بها أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، فلو أنجبت له ولدا حيا كاملا قبل مضي هذه المدة فإنه لا يلحق به لعدم إمكانية تخلقه من نطفته. واستدل على ذلك مضافا إلى دعوى الإجماع عند عموم المسلمين. يعني أول دليل ذكره المصنف هو الإجماع، دعوى الإجماع عند عموم المسلمين. لكن هل هذا الإجماع حجة في نفسه حجة أو لا؟ ينظر إلى 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 الأدلة. الصحيح أن ينظر إلى الأدلة. بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين، فإذا كان الفصال من الرضاع في عامين فما يتبقى من 30 شهرا هو 6 أشهر. زين، هذه 6 أشهر هل هي أقصى الحامل أو هي أقل الحامل أو هي الغالب في الحمل؟ يعني عدة وجوه. يعني الشارع عندما تعرض ذكر هذا الرقم المحدد ذكره بأي اعتبار؟ باعتبار أنه أقصى المدة، أو باعتبار أنه أقل المدة، أو باعتبار أنه الغالب في المدة، أو ماذا؟ شنو؟ ما هو؟ لا بس الآن الآن المصنف شنو يقول؟ يقول الآن إحنا لما حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى تقول وفصاله في عامين، عامين يعني 24. فإذا استثنينا 24 من 30 نبقى 6 أشهر، وهي أشهر الحمل. السؤال الذي يذكره المصنف الآن حاليا يقول هذه 6 أشهر هل هي أقصى الحمل؟ الواقع الخارج يقول لا، ليس أقصى الحمل. إذن هو ماذا؟ أقل الحمل. إذن هذا أقل الحمل 6 أشهر. فإذا لم تكن 6 أشهر هي أقصى مدة الحمل بالوجدان، بالوجدان هذا شيء حقيقة واقعية معروفة، أنه 6 أشهر ليست هي يعني أعلى مدة أو أكبر مدة للحمل. فإذا سيبقى أنه أقل الحمل. طبعا أيضا بالوجدان ليس هو أكثر الحمل، يعني أكثر من أكثر النساء التي تحمل لا تلد لستة أشهر، يعني ما يمكن نحملها على الغالبية أيضا، إنه غالب الحمل 6 أشهر مو هكذا يعني. فالمتعين أنها أقل مدة الحمل. وقد طبق أمير المؤمنين عليه السلام ذلك على امرأة متزوجة اتهمها زوجها لأنها وضعت حملها بعد 6 أشهر. هذه رواية مشهورة على المنابر سمعناها جميعا. زين، سؤال هنا، سؤال إنسى السؤال، فصاله في عامين هذا أقصى الفصال أو أقل الفصال؟ يعني الآن مدة الرضاعة، مدة الرضاعة تستمر عامين، هذا في أقصى مدتها أو في أقل مدتها؟ الجواب واضح بأنه استمرار الرضاعة 2 سنين. طبعا هذا يعتبر أقصى المدة المحددة الآن في الروايات. طبعا في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي المرأة قد تستمر، المرأة قد تستمر أكثر من 2 سنين وهي ترضع ترضع ترضع، تستمر ترضع حتى نفس الولد، يعني ترضع أكثر من 2 سنين. ما أتكلم عن حكم شرعي الآن، يجوز أو لا يجوز، ينبغي أو لا ينبغي، تكلم عن الواقع الخارجي يمكن تستمر أكثر من 2. فإذا إذا كان الآن الفصال في عامين 24 شهر، هذا اللي هو المدة الأقصى الحامل، ليش جات المدة الأقل؟ ليش في الحامل؟ يعني أنا مسألة يعني قرآنية هذه، ليش في الحامل القرآن نظر إلى المدة الأقل 6 أشهر، لكن في الرضاع ذكر المدة الأكبر عامين؟ ليش؟ شنو الحكمة في ذلك؟ هذه مسألة لا بأس بالتأمل فيها. خلاصة المسألة الأخيرة بأنه بناء على آيتين كريمتين، فالقرآن الكريم عندما تحدث عن الحمل تحدث عن أقل الحمل، وعندما تحدث عن الرضاعة تكلم عن أكثر الرضاعة، مع أنه في الخارج، مع أنه في الخارج الحمل لي يعني استمرار الحمل ليس بيد المرأة. لعله يمكن استفاد من هذه النقطة إن استمرار الحمل وعدم استمراره ليس بيد المرأة غالبا، وأما الرضاعة فهي بيد المرأة. وآن منذ سنوات طويلة يعني حتى هذا اكتمال الرضاعة 2، اكتمال الرضاعة 2 يعني طبعا الآن حاليا مع الوسائل الآن الرضاعة الموجودة يمكن نادر يندر أن امرأة تكمل الرضاعة 2، نادر هذا حاليا في ظروفنا الآن المعاصرة الحالية التي نعيشها يندر أن امرأة تكمل الرضاعة 2. فإذا لا بأس بالتأمل لماذا القرآن الكريم تعرض أو أشار إلى أقل الحمل وأكثر الرضاع، لماذا لم يعكس مثلا؟
أو لماذا لما جاء على وتيرة واحدة؟ أعلى يعني أقصى الحمل وأقصى الرضاع، الاثنين أقصى الحمل وأقصى الرضاع، أو أدنى الاثنين، أدنى الحمل وأدنى الرضاع. ليش أحدهما تحدث عن أقله عن أقله والثاني تحدث عن أكثره؟ صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.